الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه الحلقة تتمة للحلقات السابقة، فمن لم يسمعها فليسمعها فسينتفع بها كثيرا إن شاء الله. وبينا فيها كيف أن سيادة المستشار تكلم بدون علم، وأنكر على الله عز وجل قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار، وكيف يكون النبي ثاني اثنين بل لا بد أن يكون أول الاثنين. ووضحنا أنه وقع في هذه المصائب والطوام بسبب قلة علمه وعدم بحثه، ولكن المصائب لم تنتهي بعد، فالمصائب لا تأتي فرادة. ولذلك سنكمل باقي كلامه ثم نبين ما فيه من خطأ ونرد عليه، لئلا ينخدع بكلامه أحد أو يضل بسببه مسلم، ولنستمع لكلامه.
يبقى إذ يقول لصاحبه، يبقى صاحبي مش معنى كلمة صاحبي يبقى لازم سيدنا أبو بكر، عشان من نبطل عبط والنبي عشان خاطري. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، مش قال له لا تحزن؟ طب لو سيدنا أبو بكر اللي مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هيحزن ولا هيخاف؟ هيخاف على الرسالة الإسلامية، هيخاف على الرسول عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا إيه؟ ولا كان هيحزن بس؟ انما لانه كافر هيحزن على المقاولة، هيحزن اللي كشف امره انه كان ماشي مع محمد وده غلط.
لا ادري والله يا سيادة المستشار من الذي يستحق ان يوصف بالعبط بعد كل هذه المصائب التي ذكرتها. يقول في قوله تعالى اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان ابا بكر لو كان مع النبي لكان خائفا على الرسالة وضياعها. سبحان الله، وهل يحزن الانسان الا خوفا من فقد من يحب؟ فأبو بكر لم يخف على نفسه، وإنما خاف أن يدرك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذوه فيذهب الإسلام، وهذا الخوف أدى إلى الحزن. فليس هناك أي مشكلة أن يكون أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له النبي لا تحزن إن الله معنا. ثانيا، ردا على قوله أن عبد الله بن أريقط المشرك والذي كان مع النبي في الغار، ما الذي يجعل رجلا مشركا لا ناقة له ولا جمل في هذا الأمر ويعمل من أجل المال أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مع مطاردة المشركين له ويدخل معه الغار ولو أدركه المشركون لقتلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام لا يقبله العقل، ولكن العقل يقول أنه سيقول للنبي سأنتظرك في مكان كذا وكذا عندما تتخلص ممن يطلبوك، فأتي إلى هذا المكان لننطلق منه إلى المدينة. وهذا ما حدث فعلا، فقد ظل النبي في الغار فترة حتى هدأ المشركون، ثم انطلق إلى نقطة اللقاء مع عبد الله بن أريقط، ثم انطلقوا جميعا إلى المدينة. هذا ما يقوله العقل والمنطق، وهذه هي الحقيقة. ثم يقول كلاما أعجب من ذلك، يقول أن عبد الله بن أريقط الذي كان مع النبي في الغار كما يزعم لما وقف المشركون عند الغار حزن على المال الذي سيأخذه من النبي، لأنهم لو قتلوه لن يأخذ شيئا. يعني بالله عليكم ببعض من العقل، رجل الآن مختبئ في مكان وحياته مهددة، ويمكن أن يقتل في أي وقت أو يعذب أو ينكل به لمساعدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيترك كل هذا ويحزن على المال الذي سيفقده بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك عاقل يصدق أو يقتنع بهذا الكلام؟ ولو كان عبد الله بن أريقط هو الذي كان مع النبي، لماذا سيقول له النبي لا تحزن إن الله معنا وهو رجل مشرك لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا؟ وهنا تساؤل مهم أيضا، أين الراحلتان والناقتان اللتان كان سيركبهما النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه للذهاب إلى المدينة؟ هل وضعهما عبد الله بن أريقط في جيبه أم ماذا؟ ما علينا، فقد تعودنا منهم على الكلام الساذج المفتقد للعقل والأدلة. ثم يقول أن الله قال فأنزل الله سكينته عليه وأياده بجنود لم تروها، أن السكينة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنزل على من كان معهم، وهذا دليل أن أبا بكر لم يكن مع النبي في الغار، لأنه لو كان معه لأنزل الله سكينته عليه كما أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التدبر عند سيادة المستشار. فدعونا نوضح هذا الأمر بهدوء. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم هادئ ومطمئن وفي قلبه سكينة، بل ويطمئن من معه في الغار ويقول له لا تحزن إن الله معنا. وعندنا من معه في الغار، دعونا لا نذكر اسم أبي بكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ليتضح الموضوع غاية الاتضاح. وعندنا من معه في الغار خائف حزين وجل في أمس الحاجة إلى السكينة، فيقول سيادة المستشار أن الله أنزل السكينة على الذي هو مطمئن وساكن وفي أعلى درجات السكينة، ويترك الخائف الحزين الذي هو في أمس الحاجة للسكينة. وهذا قمة الإعجاز التدبري عند سيادة المستشار، يناقض العقل والأدلة الدامغة من أجل فقط أن ينفي وجود أبي بكر مع النبي في الغار. ولكن المعنى الصحيح المتوافق مع الأدلة النقلية والعقلية أن أبا بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وكان خائفا حزينا، فطمأنه النبي بقوله لا تحزن إن الله معنا، ثم أنزل الله سكينته بعد ذلك على أبي بكر. ثم يسترسل بعد ذلك سيادة المستشار في سرد كلام يدل على ضعف في العلم وعدم اطلاع، فاسمع ماذا يقول.
يبقى إذن ما ينفعش نقول إنه سيدنا أبو بكر، خصوصا إذا كان عندنا حديث في البخاري بيقول إنه عن عبد الله بن عمر إنه كان الصحابة في المدينة المنورة قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون ويأمهم سالم مولى أبي حزيفة، وكان من ضمن المأمومين أبا بكر وعمر. يبقى سيدنا أبو بكر هاجر قبل الرسول.
يقول أن سالم مولى أبي حذيفة كان يأم المهاجرين قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر وعمر، فيقول إذن أبو بكر هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كان معه في الغار؟ وهنا نقول لسيادة المستشار المتسرع دائما، لو جمعت الروايات لزال ما عندك من لبس. ففي الرواية التي رواها البخاري أن سالم مولى أبي حذيفة كان يأم المهاجرين الأولين في مسجد قباء، وفيهم أبو بكر وعمر، ومسجد قباء هذا الوارد في الرواية لم يبنى إلا بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول مسجد بني في الإسلام، فكيف كان أبو بكر يصلي فيه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبذلك يظهر لنا أن سيادة المستشار لم يفهم الحديث وبنى كلامه على فهم خاطئ. فمعنى الحديث الذي استدل به سيادة المستشار على عدم هجرة أبي بكر مع النبي معنى أن سالم كان يؤم الصحابة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بني المسجد استمر في إمامتهم وكان يصلي خلفه أبو بكر وعمر بعد قدومه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يذهب اللبس في هذه الرواية، وهذا دليل على أن أبا بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. هذا وناهيك عن الروايات العديدة الصريحة التي صرحت بوجود أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وبذلك يتبين لنا أن الكلام بدون مؤهلات علمية أو بسوء نية تؤدي إلى مصائب عظيمة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.